إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كذلك من آداب المجالس إخواني في الله التنبيه على أمر مهم، وهو أن يحذر الجالس من أن يجلس جلسة منهي عنها. الأصل في باب الجلوس والقعود إخواني في الله أنك تجلس أي جلسة، إن شئت متربعة، إن شئت على جنب، إن شئت محتبيا، سواء كان احتباء بثوب أو احتباء بحبوة أو احتباء باليد، فكل ذلك جائز لعدم وجود النهي عنه. لكن إذا كانت هناك جلسة جاء الشرع في النهي عنها فعليك أن تلتزم فتمتنع من فعلها. وعندي هنا في هذا الباب كما ذكر العلماء عدة جلسات أشير إليها. أولى هذه الجلسات ما جاء في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة، في وسط الحلقة، وهو ما جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في وسط الحلقة، إلا أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف معل، وقد ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله كما في أحاديث معلة، إذ أنه من طريق لاحق بن حميد عن حذيفة وهو لم يسمع منه، وهو لم يسمع منه النهي عن الجلوس في وسط الحلقة. لكن إخواني في الله، كون أن هذا الحديث ضعيف هل معنى ذلك أنه يجوز؟ من ناحية الشرعية ما عندي دليل على المنع، لكن تبقى إخواني في الله الناحية العرفية ما تعرف عليه الناس. فلو أن مجلسا من المجالس مثل هذه الدواوين، غرفة الضيوف، الذي اعتاد الناس على هذه الهيئة أنهم في الأركان والجوانب، فيأتيك أحد ويجلس في وسط القوم، ما رأيك؟ تقول أخي قم. يقول أخي لا، ما هناك حديث ينهى عن هذا، والحديث في هذا الباب ضعيف. إذن هل تبقى بهذا الصورة؟ الجواب لا تبقى، لأن هذا من حيث اللباقة ومن حيث الأدب ما يعده الناس من آداب المجالس، بل يرون هذه من خوارم المروءة. والأصل أنك تترفع عن طريق الحلقة وتبقى في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. وهذا يجرنا إخواني في الله إلى مسألة مهمة، وهي أنك كذلك كما تلاحظ المسلك الشرعي، لاحظ كذلك المسلك العرفي، لاحظ كذلك المسلك العرفي. أحيانا أعراف الناس وعادات الناس تملي عليك التقيد ببعض الآداب، وهذا باب واسع، وأنت تمشي على عرف الناس الذي جرى به عرف البلدة الذي أنت منها وإليها، فلا تخالفهم. مثال آخر، تأتي إلى مجلس من مجالس الناس فتسلم على الحاضرين، فإذا بك تجد أحد الجلوس جلس وهو مستلق على ظهره، مستلق على ظهره، أن القوم كلهم جلوس قد أسندوا ظهورهم إلى الجدار، إلا هذا قد أسند ظهره إلى الأرض مستلق على ظهره يسلم عليه. أنت ما الذي سيتمالكك؟ سيتمالكك العجب، فتقول يا أخي اجلس. يقول إيش فيه؟ ما فيه حرام. يقول لا، ما هو حرام، لكن اجلس، اجلس كما يجلس الناس، هذا ليس من أدب المجالس أنك تجلس بهذه الهيئة. من أين جاء هذا المنع؟ عرف الناس، الناس ما تعرفوا على هذا الخلق وعلى هذه الجلسة وعلى هذه الهيئة، الناس يمقتون ذلك، يمقتون ذلك. وهكذا يا عبد الله لاحظ عرف الناس. كذلك مما أعرفه، مما في طبيعة بعض البلدان، وهذا طبعا يختلف من عرف إلى عرف، من بلدة إلى بلدة، أن بعضهم يستعظم أن يواجه في المجلس، يواجه شخصا أمامه وقد مد رجليه إزاء وجهه. بعض الناس عندهم من الأدب العظيم أنك تتربع، تتربع تجلس، أو أنك تجلس كهيئة الجالس بين السجدتين، أي تميل القدمين إلى الوراء. أما أنك تمد يديك رجليك هكذا وتجعل رجل وتمدها والناس في الطرف المقابل ما يقابل إلى الرجلين، بعضهم يستعظم هذا، وبعضهم قد يتلفظ بالمقصود فع رجلك، وبعضهم يسكت وكأنه ما رأك، وإلا هم من داخل يقول إيش قلة الأدب هذه. هذا في بعض أعراف الناس موجودة، وهي تختلف من عرف إلى عرف، مع أن هذه الهيئة إن جئت من ناحية الشرعية هي جائزة، لكن في بعض البلدان يستعظمون هذا. ولهذا راعي يا عبد الله في هذا الباب، كما أنك تلاحظ وتهتم بالمسلك الشرعي، اهتم كذلك بالمسلك العرفي. فإن تعارف الناس مثلا على أن هذه الهيئة من الهيئات المنكرة التي ما ينبغي أن تقع في مجالسهم فافعلها، فلا تقع فيها، فلا تقع فيها، كما سمعت مثل الجلوس في وسط الحلقة، وإن كان الحديث ضعيفا لكن لا تفعل هذا، تأتي إلى ديوان ثم تجلس في الوسط، فلا تفعل هذا. عندك أصل محكم قد مر ذلك معنا، وهو أن من آداب المجالس أنك تجلس حيث ينتهي بك المجلس، كما جاء في الصحيح، تجلس حيث ينتهي بك المجلس، إن وجدت فرجة فذاك، لم تجد حيث ينتهي بك المطاف، ولو كنت قائما على الباب ما في شيء، هذا أفضل لك، ولأن تقع في أمر يا عبد الله يكون فيه ماذا؟ طعن في عقلك أو طعن في أدبك. فهذا إخواني في الله من الجلسات المنهية عنها، وهو الجلوس في وسط الحلقة، وكما قلنا وإن كان الحديث ضعيفا لكن يراعى في ذلك المسلك الأدبي في عرف الناس. كذلك من الأمور من الجلسات المنهية عنها الجلوس بين الظل والشمس في هذه المنطقة، منطقة التلاقي والتقابل بين ظل وشمس. أنت إذا خرجت الخارج تجد فاصل ظل شمس، الوسط تجلس في الوسط بحيث يكون جزء منك في الظل ونصف وشطر منك في الشمس. هذه الظاهرة جاءت الأحاديث في النهي عن الجلوس على هذه الصورة، فمن ذلك ما جاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس، نهى أن يقعد بين الظل والشمس، رواه ابن ماجه من حديث بريدة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان، رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذه اللفظة في قول نبينا مجلس الشيطان استفاد جماعة من العلماء إلى أن هذه الجلسة تصل إلى التحريم، تصل إلى التحريم، لأنها مجلس إبليس، فكونك تفعل كفعله وتجلس كجلسته وتقعد في مكانه فقد بلغت يا عبد الله الشر العظيم. ولهذا هذا جماعة من أهل العلم إلى تحريم هذه الهيئة، وإلا العلماء يصرحون بالكراهة. وذكر العلماء مسلك آخر في هذه الصورة على أن النهي كذلك يدخل في هذه الصورة من الناحية الشرعية ومن الناحية كذلك الطبية، من الناحية الصحية، إذ أن هذه الصورة كونك تتعمد أن تجلس بين الظل والشمس فيه إخلال إلى صحة الأبدان. ذكر ذلك المناوي رحمه الله تعالى حيث قال لأن الإنسان إذا قصد بذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن، يفسد المزاج. والمسلم لو يلاحظ الشريعة الإسلامية تأمر بالعدل حتى في سائر الأعضاء، فلا تمشي بنعل واحدة دون الأخرى، هذا ما يجوز، لأن هذا إخلال لكمال العدل في الجسم، وهكذا في باب الجلوس، لأن شطر أو جزء من جسمك في ظل وآخر في الشمس هذا معنى إخلال للعدل في الأعضاء، كذلك يترتب عليه تعكير المزاج وإفساد الحال لهذا الجالس. فهذا الحكم إخواني في الله يكون العلماء أنه حكم شرعي وفيه كذلك مسألة صحية. فأنت يا عبد الله بين أمرين، إما أنك تجلس بكليتك إما في الشمس إن صبرت عليها واحتجت إلى ذلك، أو أنك تجلس كلية في الظل. أما أنك تقسم الجسد إلى قسمين فهذا مما نهى عنه الشرع، طبعا هذا كما قلنا على من صحح الحديث وأكثر العلماء على تصحيحه. الصورة الثالثة أو المجلس الثالث الذي جاءت الأحاديث في النهي عنه ما جاء ما ذكره أهل السنن عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. الألية كما سيأتي هو اللحم الذي ينبت على عظم الإبهام، ألية. فجلس على يده اليسرى واعتمد عليه وجعلها خلف ظهره. قال وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم. والحديث رواه أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه الجلسة إخواني في صورتها كما سمعت تجلس لكن فيه نوع اتكاء، وصورة الاتكاء أنك تأتي باليد اليسرى ثم تجعلها خلف ظهرك وتتكئ عليها. هذه الجلسة مما جاء النهي عنها لأنها قعدة المغضوب عليهم. ومن هؤلاء؟ على خلاف، من أهل العلم قال المقصود بالمغضوب عليهم هم اليهود، إلا أن بعض الشراح قال ينظر هل هذه الجلسة مما تميز بها اليهود أم لا، ولهذا حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على عموم الكفرة من أهل الجبروت والكبرياء، قال أن هذه الجلسة فيها حالة إعظام، فهذه الجلسة منهي عنها. وجماعة من أهل العلم يرى أن هذه الجلسة إنما تختص في حال الصلاة، وذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر على رجل يصلي وهو في حال التشهد في حال الجلوس وقد اتكى على يده اليسرى، فنهاه ابن عمر عن ذلك، قال: هذه جلسة الذين يعذبون، فنهوا عن ذلك. لكن جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء يرون أن المنع عام، أنه منهي عن أنك تجلس هذه الجلسة في صلاتك، وأنها منهي عنها وأن تجلس وأنت في الجلسة العادية، مثل أنت جالس الآن تستمع لدرس أو منتظر لصلاة أو جالس في ديوان أو جالس في غرفة، فإذ بك تستروح تفعل هكذا تجلس. وهل هذا للتحريم أم للكراهة؟ على قولين، منهم من قال هذا محرم لأن الشرع جعلها من جلسة الذين يعذبون كما في لفظ ابن عمر وفي لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم أنها جلسة المغضوب عليهم، فذهب جماعة إلى حرمة الجلسة، ومنهم من ذهب إلى الكراهة. قد يقول قائل: أنا ما أفعل هذه الجلسة تشبها باليهود لا تقليداً وإنما لكي أستريح. قال العلماء: ولو فعلت ذلك للاستراحة تستروح هكذا لا تفعل ذلك، لا تتكع اليسرى. إذن ما هو السبيل؟ السبيل ما ذهب إليه جماعة من العلماء، إما أنك تتكع اليمنى فقالوا هذا لا بأس، اتكع اليمنى استروح بهذه اليمنى اجلس، اتكع عليها لك ذلك، أو إن كان ولا بد من اليسرى فاجعل اليمنى خلفها، تتكع على اليدين جميعا، اجعلهم خلف ظهرك. وهذا يفعلها جماعة من الناس، جماعة من الناس يتكع خلف اليمنى وخلف اليسرى فيجعلهما خلف ظهره ويتكع على هذه الصورة. قال العلماء كما يصرح بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا لا بأس به، وإنما المنهي عنه أنك تجلس على تتكع على يدك اليسرى. فهذه إخواني في الله من المجاز لربما تنتشر عند كثير من الناس للجهل بها، وكذلك الخلاف حاصل هل هذا عام في كل مجلس أم خاص بالصلاة. وإلا أكثر العلماء كما في فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء يرون أن الحكم عام في أي جلسة لا تفعل هذه الجلسة، وأن بعضهم أوصلها للحرمة وبعضهم أوصلهم للكراهة. فهذا ما يذكر من بعض الهيئات، وسيأتي كذلك بعض الجلسات التي جاء الشرع بالتنبيه والتنويه عليها بأن لا تفعلها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.